بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم صدق مسند الإمام ابن حبان رضي الله عنه قال: باب رؤية الهلال. ذكر الأمر بالقدر لشهر شعبان إذا غم على الناس رؤية هلال رمضان. وبه قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أراد به أعداد الثلاثين. وبليقارنا أخبرنا أبو عروبة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا أبي عن ورقاء عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين.
فاقدروا ثلاثين أراد يخرج عن رأي الإمام أحمد بن حنبل، أقدروا لا يعني يحسبوه أنه وراء الغيم، ولكن قال المراد الذي عليه الجمهور، قدروا أن يكملوا العدة إلى ثلاثين. طيب.
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم أقدروا له أقدروا أراد به أعداد الثلاثين. وبإليه قال: أخبرنا ابن قتيبة قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين. ذكر البيان بأن المرأة عليه إحصاء شعبان ثلاثين يوما ثم الصوم لرمضان بعده. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عدى ثلاثين يوما ثم صام.
كان من اهتمامهم يأمرون من يتحرى هلال رجب احتياطا لرمضان، يضبطون دخول شهر رجب حتى يخرج 29 أو 30، يضبطون دخول حلول شعبان فيكون احتياط لرمضان.
ذكر الزجر عن أن يصام من رمضان إلا بعد رؤية الهلال له. وبلي قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
اللهم صل وسلم
على صلواتك على سعد مولاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وعن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وقال عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقال عن ذكرك وذكر الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسندكم إلى الإمام العامري في كتابه بهجة المحافل قال: فصل في مرضعاته وإخوته من الرضاعة. أرضعته صلى الله عليه وآله وسلم أولا ثويبة مولاة أبي لهب، وكان إخوته منها عمه حمزة وأبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي وعبد الله بن جحش وابنها مسروح، وهو
فكانوا هذا أخوان هو صاحب اللبن، هذا أخوان النبي من الرضاعة. وقول أولا أي بعد أمه، أي بعد أمه، أول من أرضعه عند ولادة أمه أمنة بنت وهب، ثم سلمته للمرضعة ثويبة الأسلمية.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف ذلك لثويبة ويصلها من المدينة، ولما افتتح مكة سأل عنها وعن ابنها مسروح فأخبر أنهما ماتا، وسأل عن قرابتهما فلم يجد أحدا منهم حيا، وسبق قريبا ما حصل لأبي لهب بعتقه ثويبة.
فقيل أسلمت قيل لم تسلم كان يواصلها ويرسل الهدية من المدينة إلى مكة لأنها أرضعته. لما جاء في فتح مكة سأل عنها قالوا له توفيت ولدها توفي. سأل حد قرابة لهم ما عاد حصل حد منهم لأنه كان يواصل ويواسي صلى الله عليه وسلم سيد أهل الوفاء.
قال ثم أرضعته صلى الله عليه وآله وسلم حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية فكان بنوها إخوته وهم عبد الله والشيمة وأنيسة بن الحارث ابن عبد العزة أسلموا كلهم. وبسبب هذا الرضاع اعتق صلى الله عليه وآله وسلم سبي هوازن وكانوا 6,000. وذكر أهل السير أن حليمة ردته إلى أمه صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 5 سنين وشهر ثم لم تره بعدها إلا مرتين، إحداهما بعد تزويجه لخديجة جاءته تشكو إليه جدب بلادهم فاستوهب لها من خديجة 20 رأسا من الغنم وبكرات، والثانية يوم حنين. وذكر بعضهم في إخوته من حليمة ابن عمه أبا سفيان بن الحارث والله أعلم.
ثم يقال لنا بعد الفتح وبعد الغزو هذا حقهم بعد حنين هاجرت إلى رجعت إلى فين؟ إلى المدينة المنورة، ويذكر لها قبر في البقيع حليمة السعدية. والعجيب أنه عرفها أما جاءت أقبلت عليه بعد سنين طويلة وهو ابن 5 سنين لما فارقها، لما أقبلت عرفها وقام لها وفرش رداءه. أما أخته الشيمة ما عرفها كانت ترضع مع أخته، فقالت له أنا أختك الشيمة، قال ما آيت ذلك؟ قالت له إني أغضبتك في يوم أنت صغير فعضضتني في عضودي شو أثرك هنا ذكر خرش الحريدة صلى الله عليه وسلم.
فصل في ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم.
من هذه الفتن والمحن والأخواف وغيرها من المكدرات عدم الاستقامة على ما أمر الله به من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وكثرة الغفلة عن الله وعما خلقنا له، وسبب زيادتها وتكاثرها ودوامها عدم الانتباه بهذه المذكرات وعدم الرجوع إلى الله والتوبة والندم على ما صدر منا. فحالنا مع هذه المذكرات مثال رجل يسوق دابة ليسلك بها جادة الطريق فجمحت عنها فزجرها لترجع فلم ترجع فضربها، فكلما ضربها لترجع زادت نفارا فلم يتركها من الضرب ولم تترك ما هي عليه من التأبي والنفار، وكلما زاد في جودها وردها إلى الطريق زادت في النفار وعدم الانقياد، فهي في عذاب دائم من المشي في الحفا والكلال اللازم لمن يمشي في غير الطريق، وفي تعذيب بالضرب والوخز والزجر، وهي مع ذلك مذمومة ومعيوبة عند مالكها وغيره، وهي أيضا غير مرحومة مما لاقته من هذه المشاق لأنها هي الملقية بنفسها في ذلك. مثال آخر لما نحن فيه من هذه البلايا، وذلك كرجل ثارت عليه أمراض وأوجاع في بطنه وتنكرت عليه طباعه بسبب أشياء مضرة يأخذها، فجعل يشكو وجعه لكل من رآه، فقال له الأطباء إن هذه الأوجاع لا تزول عنك ما لم تترك هذه الأشياء المضرة التي تأخذها وتحتمي عنها بالكلية حتى يطهر بطنك عنها، ثم تأخذ أشياء أخرى مضادة لهذه الأشياء فإنك تصح وتبرأ ولا تطمع في الشفاء وأنت باق على حالتك هذه. فاستبعد مقالتهم وشق عليه مفارقة ما هو فيه وغلبت عليه شهوته فلم يفعل شيئا مما وصف له، بل بقي يدخل بطنه من الذي وجد منه الألم ويزيد عليه أمثاله ويجتنب ما ينفعه، والمرض يزيد كل يوم عليه وهو يكثر من الأنين والتأوه والشكوى ويذم بطنه ويقبحه.
حول الله بالله والغلط منه ما رضي يسمع الكلام. القصد أن البلايا والفتن والآفات الحادثة بالناس من أعمالهم، وأن حقيقة معالجتها ما تجي من شيء مما يحاولونه، أبدا إلا أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا يقومون عدم، يزدادون في البعد ويزدادون في الرجوع إلى الكفار والفجار ويزيد ما بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسنتكم وتسر ما أرفع الله بكم علومكم علوم موسى وعلوم سائر صالحين في دارين أمين ورضي الله تعالى عنكم. قال: وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسلام ثقيف، قال: وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليه من الشهر. رواه ابن ماجه. وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. الحديث الأول إسناده في سنن ابن خزيمة هكذا: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن محمد عن عطية بن سفيان بن عبد الله فذكره، ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق ومن لا بأس به، وفيه عن عنة محمد بن إسحاق. وهذا الحديث هو طرف من حديث قدوم ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال لهم المسجد. والحديث الثاني أخرجه الترمذي أيضا من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه فذكره. الحديث الأول يدل على وجوب الصيام على من أسلم في رمضان ولا أعلم فيه خلافا، والحديث الثاني فيه دليل على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار رمضان ويلحق به من تكلف وفاق من الجنون أو زال عذره المانع من الصوم، وأنه يجب عليه القضاء لذلك اليوم وإن لم يكن مخاطبا بالصوم في أوله. قال في الفتح: وعلى تقدير ألا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين القضاء، لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاء كمن بلغ وأسلم في أثناء النهار. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث الربيع وما بعده ما لفظه: وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا، وأن الكافر إذا أسلم وبلغ الصبي في أثناء نومه لزمه إمساكه وقضاؤه، ولا حجة فيه على سقوط تبيت النية، لأن صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم انتهى. وقد قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف.
نزال عنه المانع من الحق من تكلف وفاقه من الجنون أو زال عذره المانع من الصوم، ويجب عليه القضاء لذلك اليوم إن لم يكن مخاطبا بالصوم في أوله. قال: فتعين الأمر القضاء لا يتعين القضاء لمن ذلك اليوم بكمال لا يلزمه القضاء فمن بلغ أو أسلم في أثناء النهار. الله بعد سال حديث الربيع ومن بعده ما أرضه: هذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا، من الكافر أسلم بلغ الصبي أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاء، حيث في رسول تبيت النية لأن صومه إنما لزمه في أثناء اليوم. فمختلف في وجوب القضاء لأدلة أخرى، وأما الحديث يدل على وجوب القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم ما أمرض القلب والأعضاء، ونفعنا الله بكم وبسائر الصالحين في دار آمين. إلى أن قلتم: وأن ترى أن الناس في محاسبة أخرى عندما يوجه الخطاب إلى الجهاد يعلمون أنها ستتبع الألفاظ، وأنه سيترتب على الغلط والخطأ في هذا اللفظ أمور كبيرة من مقاطعة أو مخاصمة أو مؤاخذة أو تصنيفات، سيصنفونه أنه تبع تلك الحركة وذاك المكان أو شأن الاعتبارات السياسية مثلا، تجد الاهتمام بوزن الكلمة والانتباه منها حتى يتجنب الكثير أو يقول الكلمة ارتجالا، ويحب أن يقرأها كراءة بعد أن يكتبها ويفحصها ويبالغ في حفظ كل كلمة، هذا من أجل المؤاخذة والمطالبة لشيء من أجهزة الأرض. فمن أدرك أن المؤاخذة من رب الأرض والسماء أكبر وأجل علم أن المسلك الأمثل هو ما سلكه أولئك الفضلاء من الذين انتبهوا لما يصدر من ألفاظهم خشية أن تزل بهم ألسنتهم فتزل بهم أقدامهم، ومن كثر كلامه بغير ما يعنيه كثر سكته، ومن كثر سكته كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. لأجل ذلك كله وجب اختيار الكلمة الطيبة التي هي صدقة التي تحمل القلوب وتأثر فيها.
رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بأنواع الكرامة وملأنا بالإيمان واليقين. أثبتنا في ديوان عباده الصالحين وحزب المفلحين مع عنايات كبيرة ومنن وفيرة وسير في خير سيرة وبركة فيما بقي لنا من ليالي رمضان وأيام رمضان، وجعلنا من خواص أهل رمضان عنده سبحانه وتعالى، وأفاضل في ذات الجود، وأسعدنا بعلى سعود مع صلاح الغيب والشهود في خير ولطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.